آل بيته الطيبين الطاهرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة بعد الليلة وادعوها الليلة. السلام على من خضب شيبته بالدماء. السلام على من نعاه جبرائيل في السماء بأفجع نداء. قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه. قمنا شنو صاير هالليلة؟ ليش الأسواق معطلة؟ ليش الدنيا مظلمة؟ ليش الكل لابس سواد؟ ليش الكل مفجوع هالليلة؟ قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بين نبي أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى بلى قضى نفس النبي المرتضى. أبوكم راح راح أبوكم. بلى قضى نفس النبي وأدرج الليلة في أثوابه عاش غريب يا علي يا علي عاش غريب بين عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقاها على ترابه تنزل الروح فوى فاروحه صاعدة شوقا إلى ثوابه قل فضج جوال أملاك فيها ضجته كل ينادي وعليا فضج جوال أملاك فيها من هق شعار الكون في إهابه شي يقولوا قتلتم يا علي يا علي قتلتم يا قاتليه وهو في أضلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا ينادوا أبونا يا حسن نادوا أبونا يا حسن متغير اتحرك يا ويلي المرتضى وبطل وني اتحسر على أولاده وصد لهم بعد وقال لهم كلامي يا أولادي تسمعوا لازم حسن وحسين من بعدي يضيع شني بشبل الحسن فوق الفرش ناية بالسم كبده مقطعة وحول الهوى والكل ذابت مهجته والدمع ساه والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية وأما المصيبة اللي تزال مصيبة عزيز حسين شني أشوف على الثرى عاري رمية ومن حاله الشبان بالغبراي والنو وزينب انفجعت حين سمعت هالوصية وقالت عجل يا اب من وصية بانت يا ابويا اول ذل يا ليت بعدك هالحراير لا يضيع تحرك يا ويلي صاحب نفس العطر وصد ونده زينب ودمعات ذروفه وشني اشوفك حايره بوسطك إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المحور الثالث من محاور حديثنا حول هذه الآيات المباركات لماذا الاختلاف في النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي هم فيه مختلفون. إذا كان علي صلوات الله وسلامه عليه الأول في علمه والأول في شجاعته والأول في عبادته والمجلي في حلبات الحرب والقتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان علي مجمع الفضائل والكمالات فلماذا الاختلاف في علي؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، لماذا الاختلاف في علي؟ الجواب عن ذلك مجملا أن الاختلاف في علي عليه السلام لتوفر شخصية علي على القوتين الجاذبة والدافعة معا. من أجل أن نبين مجمل هذا الجواب فإننا نحتاج أن نمر بنقاط. النقطة الأولى، ما هي أصناف الناس من حيث التوفر على القوة الدافعة والقوة الجاذبة؟ الناس من حيث هذه الخصوصية على أصناف أربعة. الصنف الأول، من ليست له قوة جاذبة كما ليست له قوة دافعة، فلا ترى أحدا يحبه ويميل إليه ويتعلق به، ولا ترى أحدا يعاديه وينفر منه. شخصيته لا تتمتع لا بقوة جاذبة ولا بقوة دافعة. الصنف الثاني، هو من تتمتع شخصيته بقوة دافعة طاردة ولكنه لا يمتلك قوة جاذبة، يستطيع أن يصنع الأعداء ولكنه لا يستطيع أن يصنع الأصدقاء. تجد هنالك من ينفر منه ويبغضه ولكن لا تجد شخصا واحدا يحبه، عنده قوة دافعة طاردة ولكنه لا يمتلك قوة جاذبة. الصنف الثالث بعكسه، وهو من يمتلك قوة جاذبة ولكنه لا يمتلك قوة دافعة، يستطيع أن يصنع الأصدقاء والمحبين والمنجذبين ولكنه لا يستطيع أن يصنع عدوا واحدا. هذا الصنف هو من يعبر عنه بمحبوب الجميع، الكل يحبه، الكل ينجذب إليه، الكل يتعلق به، عنده قوة جاذبة ولكن لا توجد لديه قوة دافعة. الصنف الرابع، هو من يجمع بين القوتين، فله قوة جاذبة كما أن له قوة دافعة طاردة، يصنع الأصدقاء من ناحية ويصنع الأعداء من ناحية أخرى. إذن أنت عندما تريد تصنيف الناس من حيث الجمع من حيث القوة الجاذبة والدافعة تصنفهم إلى هذه الأصناف الأربعة. نأتي إلى النقطة الثانية، أي هذه الأصناف هو الصنف النموذجي، وأي شخصية من هذه الشخصيات هي الشخصية المثالية؟ طبعا ليس الصنف الأول هو الصنف النموذجي الذي لا يمتلك قوة دافعة ولا قوة طاردة، فإن هذا الصنف من الناس هم أشبه بالجمادات، لا يمتلكون أي عنصر من عناصر الإثارة، فلا يستطيعون جذب أحد إليهم كما لا يستطيعون تنفير أحد منهم. هذا الصنف ليس نموذجيا. وكذلك هو الصنف الثاني الذي يمتلك قوة دافعة ولكنه لا يمتلك قوة جاذبة، لأن هذا الصنف لا يمتلك صفة واحدة من صفات الخير، إذ لو كان يمتلك ولو صفة واحدة من صفات الخير لكانت له قوة ماذا؟ جاذبة. والحال أنه ليست له إلا قوة دافعة طاردة، وهذا الصنف الذي لا يمتلك خصلة واحدة من خصال الخير يجذب الآخرين من خلالها قطعا لا يمثل الصنف النموذجي. إذن يدور الأمر بين صنفين. الصنف الثالث وهو من يمتلك القوة الجاذبة وهو محبوب الجميع، والصنف الرابع وهو من يمتلك القوتين. فأي الصنفين يمثل الصنف النموذجي والشخصية المثالية؟ هنالك طرح يقول بأن الصنف النموذجي هو عبارة عن الصنف الثالث الذي يمتلك قوة جاذبة ولا يمتلك قوة دافعة. الجميع يحبه، الجميع يثني عليه، الجميع ينجذب نحوه، الجميع يمدحه، الجميع يبجله، الجميع يعظمه. وهذا الطرح هو في أساسه طرح مسيحي. الديانة المسيحية هي من تطرح التبشير بالمحبة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتلف مع جميع الطبقات والملل والأديان والأهواء ويكون محبوبا عندها جميعا من غير أدنى اختلاف. وقد تسرب هذا الطرح المسيحي إلى أوساط شبابنا، فإذا تصدى أحد شبابنا لإنكار منكر اجتماعي أو أخذته الغيرة الدينية تجاه انحراف ديني يمس العقيدة، يمس الدين، يمس المذهب، تجد مجموعة من الناس يؤاخذوه على ذلك. لماذا؟ لماذا تتصدى لهذه القضية؟ لماذا تنكر هذا المنكر؟ لماذا تحارب هذا الانحراف؟ فإنك بذلك تصبح منبوذا عند الناس، فإنك بذلك تكون مكروها عند الناس. والحال أن الإنسان ينبغي أن يكون محبوبا وعنده قوة جاذبة تجذب الجميع إليها. هذا الطرح طرح خاطئ. لا يمكن أن يكون الإنسان صاحب قوة جاذبة فقط للجميع إلا إذا كان صاحب شخصية مزدوجة منافقة يرائي هذا ويجامل ذاك ويخادع الثالث، وبذلك يوفق بين الجميع ويرضي الجميع ويكون محبوبا عند الجميع. والحال أن هذا مما لم يستطع حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تحقيقه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن النبي كانت له مبادئه وكانت له قيمه، ولذلك لم يكن محبوبا عند فئات، فلم يكن محبوبا عند اليهود، ولم يكن محبوبا عند النصارى، ولم يكن محبوبا عند المشركين والكفار. لما؟ لأن شخصية النبي كانت تحكمها مبادئها وقيمها وليس رضا الآخرين ومحبة الآخرين. قل إن هدى الله هو الهدى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. دين الإسلام قائم على الولاية والبراءة، دين الإسلام قائم على أن يتمسك الإنسان بقيمه، رضي الآخرون أم لم يرضوا، أحب الآخرون أم لم يحبوا. إذن الطرح الذي يقول بأن الصنف النموذجي هو الصنف الذي يمتلك قوة جاذبة فقط هذا طرح خاطئ. والصحيح أن الصنف النموذجي هو من يمتلك القوتين الجاذبة والطاردة، ولكن هذا الصنف تارة يمتلك قوة جاذبة لنفوس الأشرار وقوة طاردة لنفوس الأخيار، وهنالك من هو بعكس ذلك، يمتلك قوة جاذبة لنفوس الأخيار وقوة طاردة لنفوس الأشرار، وهذا هو الصنف النموذجي والشخصية المثالية. نأتي إلى النقطة الثالثة، توفر القوتين الجاذبة والطاردة في شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين ليس فقط قد جمعت شخصيته بين القوتين، بل هنالك أمر ملفت في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أن شخصيته المباركة قد جمعت بين القوتين الجاذبة والدافعة بأعلى مستوياتهما، بأعلى المستويات. قوته الطاردة وصلت إلى حد أن تتأسس فرقة عند المسلمين باسم النواصب، شعارها وسمتها وميزها بغض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعداؤه. أصلا لا يوجد عندنا، وأنا أقولها وأنا ملتفت لما أقول، لا يوجد عندنا في تاريخ الإسلام شخصية كانت لها قوة طاردة بحيث أن الأعداء تكالبوا على عدائها كشخصية أمير المؤمنين. ماكو عندنا تأسست شخصية، تأسست فرقة كاملة تجتمع على بغضه عدائه سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على مدى 70 سنة وفوق 70,000 منبر كما عليه الإحصائيات، كان يشتم علي صلوات الله وسلامه عليه ويتبرؤون منه صلوات الله وسلامه عليه وينالون منه. كانت عنده قوة طاردة بهذا المستوى، وكانت عنده قوة جاذبة بهذا المستوى وأكثر. علي بن أبي طالب عليه السلام قوته الجاذبة لم تؤثر على أصحابه فقط، أصحابه انصهروا وذابوا في شخصيته وما كانوا يرون غير علي. وهذا ميثم التمار بين يديك يطلبون منه البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام فيأبى، فتقطع يداه ويصر على أن يصدح بفضائل علي، فتقطع رجلاه ويصر على أن يصدح بفضائل علي، إلى أن صلبوه على جذع نخلة وعلقوه بالمسامير، فما توقف عن الهتاف بفضائل علي إلى أن قطعوا لسانه المبارك وقضى شهيدا. هكذا كانت القوة الجاذبة عند علي صلوات الله وسلامه عليه، هيمنت على نفوس أصحابه ولكنها تجاوزت حدود أصحابه وحدود المسلمين، فسيطرت على نفوس أحرار العالم. جورج جرداق رجل مسيحي ولكنه يقرأ سيرة علي فيندمج معها، فيكتب كتابه المعروف في 5 أجزاء: علي بن أبي طالب صوت العدالة الإنسانية، بول سلامة الشاعر المسيحي عندما يقرأ سيرة علي عليه السلام يندمج مع القوة الجاذبة لشخصية أمير المؤمنين، فيكتب ملحمة شعرية كاملة في علي عليه السلام، وهي الملحمة التي يقول فيها: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضيا، وإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعيا، هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ما كل هذا الهيام في علي، ما كل هذا التفاني والذوبان في علي، لأن القوة الجاذبة لشخصية أمير المؤمنين عليه السلام تجاوزت حدود المسلمين وسيطرت على نفوس أحرار العالم، فتعلقوا بعلي وانجذبوا لشخصيته. نأتي إلى النقطة الرابعة: ما هو منشأ وجود القوة الطاردة في شخصية علي عليه السلام؟ قد يقول شخص: علي عليه السلام كله فضائل، كله كمالات، علي العلم، علي العبادة، علي الزهد، علي الجهاد، علي الورع، فلماذا صارت في شخصية علي قوة طاردة أوجبت أن يصنع له أعداء؟ من أين جاءت هذه القوة الطاردة؟ الجواب أن منشأ القوة الطاردة عند أمير المؤمنين هو نفسه منشأ القوة الجاذبة، لا فرق. منشأ القوة الجاذبة ما هو؟ فضائل علي، كمالات علي. هذه الفضائل والكمالات هي نفسها منشأ قوته الطاردة. كيف؟ الفضائل والكمالات تكون منشأ للقوة الطاردة من ناحيتين. الناحية الأولى أن الفضائل والكمالات تستلزم تقدم صاحبها على غيره. من غير علي؟ قال فيه رسول الله: أقضاكم بعدي علي. من غير علي؟ قال فيه رسول الله: أعلمكم بعدي علي. من غير علي؟ قال فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي. من غير علي؟ قال فيه رسول الله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. من غير علي؟ قال فيه رسول الله: حب علي جنة من النار. من غير علي؟ قال فيه الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من غير علي؟ قال فيه القرآن: وأنفسنا وأنفسكم. من غير علي؟ هتف جبرائيل باسمه في السماء وقال: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. لا أحد سوى علي، ولذلك تقدم علي على الكل في كل شيء. فثارت ضغائن النفوس الضعيفة حسدا وحقدا لما تميز به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى ورد في الروايات بأن الآية المباركة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد نزلت في علي وما خص به من العلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما ما يقول: من حسد عليا فقد حسدني، ومن حسدني دخل النار. هي فضائل علي أوجبت أن تكون له قوة طاردة. لم يتحمل القوم أن يتقدم علي عليهم فحسدوه وأبغضوه صلوات الله وسلامه عليه. هذه ناحية. الناحية الأخرى تصادم فضائل علي مع المصالح الشخصية للآخرين. مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الشريفة قد وضعت يدها على الجرح. عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله، من كان هنالك يستحق أن يقرن بعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ من مثل علي؟ من مثل علي؟ من مثل علي في كمالاته؟ من مثل علي في فضائله؟ من مثل علي في مناقبه؟ إذن لماذا لم يقدموا عليا؟ صدحت بذلك في خطبتها فقالت: وما نقموا من أبي، وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ ما نقموا والله منه إلا نكير سيفه وعدم مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. علي ما كان يعرف المجاملة، ما كان يعرف التنازل عن مبدأ من مبادئه، ما كان يعرف التنازل عن قيمة من قيمه، فكان إصراره على مبادئه وقيمه وهي فضيلة من فضائله كان مصادما للمصالح الشخصية للآخرين، ولذلك أبغضوه. لما رجع من اليمن ووصل الجيش قريبا من المدينة، استعجل أمير المؤمنين عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل على الجيش رجلا من أصحابه، فعمد إلى البز الموجود في الجيش من الغنائم، وألبس كل واحد حلة من البز. فلما وصلوا خرج أمير المؤمنين عليه السلام يتلقاهم، فهاله المنظر، قال: ويلك، ما الذي صنعت؟ قال: أردت أن يتجملوا حتى إذا قدموا على الناس. فقال: ويلك، أقبل أن ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قبل أن تصل الغنائم إلى رسول الله وقام صلوات الله وسلامه عليه ونزع الحلل عن أفراد الجيش واحدا بعد آخر حتى ضج الجيش ودخلوا المدينة وذهبوا إلى النبي واشتكوا أمير المؤمنين عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقام النبي خاطبا وقال: لا تشكوا عليا، فإنه خشن في ذات الله. خشونة علي وتنمره في ذات الله، إصراره على مبادئه، إصراره على فضائله، كان يتصادم مع مصالح الآخرين، ولذلك أبغضوا عليا عليه السلام. هل لا سألنا أنفسنا لماذا حكم علي 5 من السنين أو دون ذلك، بينما غيره قد حكم أكثر وأكثر؟ ما الذي رفضه الناس من حكومة أمير المؤمنين؟ عدل علي، عدل علي كان يصادم مصالحهم، ولذلك رفضوا حكومته وأبغضوه وواجهوه ودبروا الحيلة بعد الحيلة لقتله وإراقة دمه. هي فضائل علي كانت تزرع الأعداء، تصنع الأعداء، إصرار علي على تطبيق العدالة تصادم مع مصالح الآخرين فصاروا أعداء له، إصرار علي على الغضب في الله تصادم مع الآخرين فصاروا أعداء له. علي كانت له قوته الجاذبة وكانت له قوته الطاردة، ومنشأ هذه القوى فضائل علي وكمالات علي. نعم، 5 سنوات ولم يتم هذه 5، فخططوا لاغتياله وإراقة دمه الطاهر في محراب صلاته، وتحقق لهم ما أرادوا. أراقوا دمه الشريف، ومو فقط أراقوا دمه، القضية أكبر من هذا. تدري هذا السيف الذي ضربه به ابن ملجم؟ ابن ملجم شي يقول عنه؟ يقول: لقد نقعته في سما لو ذاق منه جميع أهل الأرض لأهلكهم. أصلا هذه قضية بقاء أمير المؤمنين 3 أيام هي قضية إعجازية، أصلا قضية إعجازية، وإلا إنسان يشق رأسه إلى نصفين وتصل الضرب إلى أم دماغه بحيث يستخرج عرق الشاة وآثار الدماغ عليه. هذه ضربة كفيلة أن تقضي على صاحبها في نفس اللحظة، لكن يبقى ثلاثة أيام، ومو بس يبقى ثلاثة أيام، يبقى ثلاثة أيام ويمارس نشاطه، يمارس نشاطه. اليوم هذا، اليوم هذا يوم 20 أدخلوا المسلمين عليه، يعرفوا بعد هاي وداع. أبو حسين رايح، فخلوا أصحابه يدخلوا يودعوه. تدري من دخلوا عليها اليوم شنو كان يقول؟ سألوني قبل أن تفقدوني، الله يا أبو حسين، الله يا أبو حسين، رأسك مقسوم إلى نصفين، والسم قد أخذ منك ما أخذه، وانت تقول سلوني سلوني. الامام الحسن كان يسمع يقول سلوه وخففوا عليه المسألة، ترى ما عند قدرة على الكلام، انهدت قواه سلوه وخففوا عنه المسألة. واحد من اللي دخلوا عليها اليوم الأصبغ بن نباتة، وهذا الأصبغ من دخل نقل لنا صورا مؤلمة، صور مؤلمة. شو يقول الأصبغ؟ يقول دخلت علي فوجدته معصبا بعصابة صفراء، لكن وين الكلمة المؤلمة؟ يقول ولم أدري هل العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. نزف دمه واصفر لونه، ألا وعليا. هذا أثر ضربة السيف. بس عاد لا تسألني أثر السم ايش سوى. أثر السم نقل محمد بن الحنفية، شو يقول؟ يقول كان يرفع رجلا ويضع أخرى. أخرج الإمام الحسن من كان هنالك من أصحاب أمير المؤمنين وبقي أولاده وأحباؤه، فالتفت الإمام إلى الحسنين وقال بني حسين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق وعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي، يعني أنتم أيها الموالون، أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله بالأيتام لا تغبوا أفواههم. هالوصية قالها بالكوفة، بالكوفة، بس ما أدري طبقوها بالكوفة لو ما طبقوها. الله الله. زينب رفعت راسها شافت وإذا الأطفال في أيديهم الأكل والحلوى. شنو صاير؟ صارت تجمع الحلوى والأكل من أيدي الأطفال وهي تقول الصدقة علينا حرام. الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. الله الله في القرآن لا يسبقكم للعمل به غيركم. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنكم إن تركتموه لم تناظروا. الله الله في الجهاد في سبيل الله بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتقاطع والتدابر، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم أدار بعينيه في أولاده. الآن ينظر إلى وجه أبي محمد، الآن ينظر إلى وجه أبي عبد الله، الآن ينظر إلى وجه أبي الفضل، الآن ينظر إلى وجه الحوراء زينب. عند وصية أبو حسين، هاي الوصية اللي سمعتها وصية عامة، لكن أكو عند وصية خاصة. شنو هالوصية الخاصة؟ أشالب يمين المرتضى يمين المصون، أشالب يمين المرتضى يمين المصون، ورد والتفت لحسين وتناول يمين، ما اسمع صوتك، وخلاهم بكف البطل حامي الضعين، وقال له يا ابو فاضل اوصيك بهالاثنين، عندك وصي حسين والحورة وديعة، عندك وديعة حسين والحورة، عندك وديعة حسين، وإن كان في عاشور طبيت الشريط. أقول لا تشرب الموت نسبه سكنة ورضي، لا تشرب الموت نسبه أنا ادخرتك تحمل البيرق عن حسين. أعيدها عندك وديع حسين والحق، وإن كان في عاشور طب لا تشرب الموت نسبه أنا ادخرتك تحمل البيرق. قال له أبو فاضل أدمع العين مذروب، خليت قلبي من الحزين يا ياب ملهو. اسمع أضمن أحميها كان سلمت لي، أضمن أحميها كان ما تقطعت والراس ما ضربه وجبينه. عندك استعداد؟ وين كان يا ابو حسين شفين اقطع يا علي يا علي؟ وين كان يا ابو حسين؟ وانصاب راسي وبالسهام عيني عمو. اقول مالك علي اعتابدا زينب صبو حسين. والجان يا ابو حسين شفين اقطع، وانصاب راسي وبالسهام عيني. قول وياه مالك علي اعتابدا شلون الشجاع يصول اذا قطع ويمين. عظم الله أجوركم، فبينما الإمام يوصي بوصايا وإذا به قد عرق جبينه. يا الله، التفتت إليه الحوراء زينب أبتا علي ما بك قد عرق جبينك؟ قال إن المؤمن إذا حانت منه الوفاة عرق جبينه وكان كاللؤلؤ الرطب. فنادت زينب وأبتا وأعليا، ثم التفتت إليه باكية وهي تقول أبتا علي لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وأحب أن أسمعه منك. قال بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني بك مع أخواتك سبايا على أكوار المطايا، يطاف بكن من بلد إلى بلد. فصاحت حسين سال أنا إلي أحبال لك يا زينب أحبال. راحل وصل كرار ومنه مدمع سال. أنا إلي أحبال لك يا زينب أحبال. تسمح لي أقول بتتكتف يمدلل ما بين الرجال. ولا ترتجي بعد الأحبة عزك يعو. اسمع اسمع بس عاد ما أقدر على التفصيل بس عاد بس عاد ما أقدر على التفصيل. لازم يجيك الشمر يحمل بيده يا ارفع ارفع الصوت. بس عاد ما أقدر على التفصيل بس عاد لازم يجيك الشمر يحمل بيده يا أقول اقيدك واقيد بالسلاسل على السجاد. حسين حسين بس عاد ما اقدر على التفصيل لازم يجيك الشمر يحمل بيده يا اقول اقيدك واقيد بالسلاسل على السجاد. وكل ما يضربون يظل بروحه يجود. بعد عندي بيتين اسالك الدعاء. ولازم تدخلي بالكسيرة مجلس يزيد. ولازم تدخلي بالكسيرة مجلس يزيد. حسرة بلي أقناع والأقياد في القيد. ولازم تدخلي بالكسيرة مجلس يزيد. حسرة بلي أقناع والأقياد في القيد. ومن الشماتة ابن الدعية يعلن العيد. وراس الولي قدام عينك يضرب بعود. حسين عرق جبينه سجن أنينه أسمن رجله رفعت الملائكة رؤوسها تزلزلت الأرض اهتزت السماء.
صوتك وياه اظنك تريد تبكي ابكي ابكي
بالراحة أريد أبعث سلام أحزان بيد لمي الزهرة وصاحت بي أبو الحسنين يلدار الفلك بمرة بلغ جدي المختار بكروب اللي شفناها. شنو يا شفتي يا زينب؟ شنو شايفة يا زينب؟ تحمل أقول بلغب لطم بلغب وكزة المسمار وبلغ بكسرة الضلع بلغ بوكزة المسمار وبلغ بكسرة الضلع وبلغ بطيحة المحسن وبلغ بلطمة الخد. عندي بيت ما ادري يتحملوا السادة لولا وقل له يا رسول الله خسفوا من الزهرة العين يا زهرة وقل له يا رسول الله خسفوا من الزهرة العين بعدك يا رسول الله جاه الرجس واذاها. يلا يلا بيتين الدعاء لعظم شوفة الكرار وأولاده يغسلون. أقول أقول لو شوفت أخوها حسين وعدوانه يدوسون لعظم شوفة الكرار وولاده يغسلون لو شوفت أخوه وعدوانه يدوسون رد ليها الحسن ردها وردت وهي مغبونة اعذرني سادة ويوم الطف زجر جاها يا ويلي وسل برداها صار يضربها بكعب الرمح في ظهرها ويرفسها برجله وهي تنادي حسين علامة بتن الدعاء واقصد الى طيب